لأب يريد أحد الأشخاص أن يخطب منه فأن يمنع أو أن تصل للخطبة أو يسأل فيها الفتاة يعني؟
واضح واضح
سؤالك مغمغم.
طيب
بدك تذكر السبب
يا أستاذ. شخص يريد خطبة فتاة، هل يجوز لأب هذه الفتاة أن يمنع وصول هذه الخطبة، أن يسألها أنه في فلان يخطب؟
نفهم كيف لا يجوز.
كيف
لا يجوز؟ لكن
يعني يجوز ولا لا يجوز؟
كيف
يعني شخص اللي نفترض مثال شخص أجى خطب، فهو
خطب بنتي أنا.
نعم
طيب.
جيت أنا خطبت بنتك.
إيه لا.
يعني إذا كان هناك إنه الرجل هذا يصلح ولكن في أمور أخرى ما بدنا نقول للفتاة لأمر بدها تخلص دراسة أو ما أشبه.
مين اللي ما بده يقول؟ الأب يعني.
الأب نعم.
أيوة. إذا كان الأب يمتنع لتحقيق مصلحة الفتاة الشرعية الدينية،
نعم،
هذا ليس فقط يجوز بل هو واجب عليه.
نعم.
أما إذا كان الوالد يريد أن لا يحقق هذه المصلحة وهي أهل للزواج أولا، والخاطب أهل أيضا إلى أن يزوج، وليس هناك مانع أو عذر شرعي على الأقل يحول بين الولي، يحسن التنبيه له بمناسبة هذا السؤال، وإن كان ربما السائل ما يدندن حوله
توضيح،
وربما يكون هناك في كشف يعني، وإن كنا نحن لا نؤمن به.
نعم
ممكن.
ممكن. كثير من الناس يظنون أن ولي البنت إذا امتنع لسبب ما أن هذا السبب غير شرعي، وقد يكون شرعيا. مثلا أضرب مثلا منقولا، سيد البشر عليه الصلاة والسلام جاء إليه سيد الأصحاب وهو أبو بكر الصديق يخطب منه ابنته فاطمة فأبى، ماذا نقول في هذا الإباء؟ في عذر شرعي ولا ما في عذر شرعي؟ هل صاحب في الغار وفي أضيق الأماكن يخطب منه ابنته فيأبى عليه؟ ولكن لكي لا تتحرك النفس الأمارة بالسوء، ولو أنه هو أبو الصديق لأن النفس أمارة بالسوء، يذكر عليه السلام له السبب فيقول إنها صغيرة، إنها صغيرة. فلو جاءني أنا مثلا رجل
وقدس الحسن إحنا من ضيق
كبير السن،
هذا جواب من
لو جاءني شخص يخطب مني ابنتي ومثل ما بيقولوا البنت عمرها 14 والخاطب عمره 40 مثلا، بقيس الأمر بلاقي ما في تجانس بين هذه الفتاة الغريرة وبين هذا الرجل الفحل، فأعتذر. قد يقول ها الشيخ خالف الشرع. ليه؟ لأنه ما طبق قوله عليه السلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزويوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عظيم. نقول لا، لأن هناك أسباب أخرى يراعيها الشارع الحكيم وهو رب العالمين ويبلغنا إياها رسولنا الكريم إما قولا وإما تطبيقا عمليا، وهذا من التطبيق. قلت نأتي بمثال منقول، وهذا هو المثال المنقول، إنها صغيرة. تمام الحديث لأجل إتمام الفائدة. جاء عمر بعد أبي بكر فخطبها منه أيضا رده، لما جاء علي وافق عليه السلام
عمر. نعم ثاني مرة جاء عمر
ثاني مرة عمر
ثاني مرة جاء
ثم جاء علي فوافق الرسول عليه السلام، وكما تعلمون ربنا بارك في ذريتهم جاء منها الحسن والحسين. لكني أريد أن أقول الآن مثال آخر، هذا أقوله اجتهادا واستنباطا وتفقها في الدين. كثير من أخواننا الطيبين الحريصين على التمسك بالدين يبدو لهم أو يعن في بالهم أن يتزوجوا امرأة ثانية، فأنا أنصحهم أقول لا تفعلوا، وإن كنت لا أقول ولا أكون حاشايا كأولئك الذين يحرمون التثنية والثالثة والرابعة خلاف النص القرآني ويقولون لا يجوز الزوجة الثانية وأكثر إلا للضرورة، هذا خطأ، هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. لكني أقول كما يقول بعض العلماء بالنسبة لتزوج المسلم بالكتابية،
تفضل
المسلم يجوز له أن يتزوج بالنصرانية واليهودية بنص القرآن الكريم، لكن تأتي ظروف فتوقف هذا الحكم عن التنفيذ كما هو ظرفنا الآن تماما. فأنا أقول لا يجوز المسلم اليوم أن يتزوج بالنصرانية واليهودية، ليس هذا صدما لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، لا حاشا لله، لكن مراعاة للمصلحة أو للزمن الذي فسد فيه المجتمع الإسلامي، بينما الآية السابقة الذكر نزلت في خصوص هذا المجتمع الإسلامي الذي إذا انضم إليه ناس غرباء كالنساء الكافرات من النصرانيات واليهوديات كما يقولون اليوم في لغة العصر الحاضر بوتقوا، يعني انماعوا في البيعة الإسلامية حتى لو عاشوا على دينهم بعقيدتهم من حيث السلوك العام الظاهر فهن مع الإسلام. ولعل من كان فيكم كبير السن مثلي بس ما شاء الله كلكم شباب يذكر أن النصارى بل النصرانيات واليهوديات في بعض البلاد الإسلامية عندنا في سوريا كنا يلبسن لملاية الزم، هل اليوم المسلمات نعم حتى الآن هذا كيف؟ هذا تأثر بالمجتمع اللي كانوا عايشين فيه هو مجتمع إسلامي وإن لا يزالون على دينهم وعقيدتهم. الآن إذا بدنا نجيب نصرانية أو يهودية لبيتنا منزيد في الطين بلة وفي الطنبور رغمة، نحن مسلماتنا نحن ما عم نقدر نمشيهم حسب إيش ديننا وأخلاق شريعتنا، فكيف بنا بالنسبة لغريبات عن ديننا مطلقا وهن اليهوديات والنصرانيات؟ لذلك نقول يخطئ أشد الخطأ من يتزوج خاصة في بلاد الغرب من ليست مسلمة، لأنه ستترتب مشاكل كثيرة وهذا يمكن سمعتم بشيء منها، فنحن نصرف النظر عن التحدث عنها. نرجع إلى المجتمع الإسلامي الآن الذي نعيش اليوم، المجتمع الإسلامي نساء ورجالا فكره موبوء، فكره مشحون بأفكار غير إسلامية، منها أنه ما بيجوز واحد يتزوج واحد تاني، هذه الأفكار الغربية التي حملتها بعض الأقلام التي تنتمي للإسلام ودستها في كتب عليها شعارات إسلامية، انبثت هذه الأفكار بهذه الطرق من المؤلفات والإذاعات خاصة الإذاعات المصرية، فصار في هناك وعي عام لكنه خاطئ في المجتمع الإسلامي أنه ما بيجوز الإنسان يتزوج إلا ضرورة، فأصبحت الفتيات حتى المسلمات بسبب البيئة الفاسدة اللي بيعيشوها ما في عندهم الاستعداد انه يعيشوا مع ضرة، ليه؟ لانه هي عدو، خاصة بعد شحن الافكار بهذه المشحونات. فلما انا حريص مثل احفادكم على ان اتمسك بالشريعة انا واولادي، لما بدي اعطي بنتي لرجل عنده زوجي والله أنا ما بحكم على بنتي أنها ستكون نعمة المرأة والزوج لهذا الزوج وهو عنده زوجه، وأنا أعرف أنها خلوقة كما يقولون، وإن كان هذا لغة خطأ إنما متمسك بالأخلاق، لكن الغيرة هذه فطرة وطبيعة. ثم عندنا شيء آخر، يا ترى الزوج الموجود عند هذا الخاطب يا ترى هي كمان شو راح تكون مع بنتي؟ فإذا أنا ما راح أوافق على تزويج بنتي بهذا الرجل، هل بده يتزوج على زوجته؟ وهذا البحث كله 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 بكرر على مسامعكم إذا كان الرجل معذور، أما إذا كان غير معذور بمعنى هو جبار وهو يمثل الحديث اللي جاء في الصحيح أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستشيره فتقول يا رسول الله إن أبا جهم ومعاوية خطباني، هذول اثنين من أصحاب الرسول تقدموا بخطوبتها، فهي تستشير الرسول تستنصحه بأيما تتزوج، من حكمة الرسول وعقله ما قال لا تزوجي فلانا ولا تزوجي فلان الآخر، وإنما بين عيب كل واحد منهما بالنسبة لعاطفة النساء وشعورهم. فقال عليه السلام أما معاوية فرجل صعلوك، يعني فقير، والنساء يريد الرجل بارز إلى صيت إلى جاه في المجتمع بأي سبيل وبأي طريق، وأما أبو جهم وهذا مثال الذي أنا أقوله يمكن هذا الخاطب يكون من نوع هذا الرجل اللي قال فيه الرسول أما أبو جهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، يلا أدفع الأسباب يضربها على المرأة. فإذا كان المرأة ضجت منه وضاقت الأرض عليها بما رحبت وصارت ماطية وما تتجاوب معه لا في الخدمة لا في الجنس ولا في شيء، فهو يتزوج عليها، فإذا المشكلة أكبر. فعلى هذا لا ينبغي تظنن بأنه إذا ولي أمر امتنع من أن يزوج بنته لسبب من هذه الأسباب، نحن ضربنا مثلا بأبو بكر خطب فاطمة بجوز ما يكون عنده زوجة يومئذ مثلا، فأبى لأنه العذر صغر السن. هنا نحن أتينا الآن بمثال قضية مو صغر السن، قضية تعدد، والمجتمع اليوم الإسلامي ما عنده استعداد ليعيش زوجتان ويهنوا هذا الزوج اللي بده يعيش بين ايش الزوجتين. ما في احلى من رجل عنده زوجتين وهن كاختين متفاهمتين، لكن انتم بتعرفوا انه ما بيجي شرع واحد يتزوج بين يتزوج ايش اختين، ليه؟ لان الاختين راح يصيروا ضرتين، ولما بصيروا ضرتين بده يصيروا عدوتين، فبده يكون في قطع الارحام، وهذا من حكمه الشريعه في الاسلام ان نهت الرجل ان يجمع بين الاختين الا ما قد سلف غيره.
هذا على السؤال.
تفضل. بس ما يحملنا سؤالك لما من درس ثاني.
نعم. هل كان يا أستاذ في غيرة؟
نعم.
هل كان في غيرة؟ إذا كانت الغيرة هي يعني أحد الأسباب للمنع، هل كانت غيرة عن زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام ولا ما كانت؟ فإذا كانت عند أمهات المؤمنين، فالأمر بيكون هين. إذا كانت تكون عامة الشعب يعني أو عامة الناس.
وهذا مكانك راوح. نحن بالطبع نحن مثلك ما ننكر ما ثبت في الشرع، غيرة النساء حقيقة، وإذا شئت كمان بروي لك قصة حتى تزداد معي إيمانا بغيرة النساء، أنه إحدى زوجات الرسول دخلت إلى بيت السيدة عائشة تحمل صحنا فيه طعام، فغارت طارت شقتين سيدة عائشة ورمت الصحن على الأرض وكسرته، فكان جواب الرسول يا رجل الهادئ، قال إناء بإناء وطعام بطعام، يعني اللي كسر الإناء لازم يعوضه ولكب الطعام لازم يعوضه. يمكن ما بعرف انت متخيلتي ولا لا، انا يمكن ما بتصور بين ضرات الزمان بتصير الغيرة هاي، بتعرف ليش؟ مو لأنه ضرات آخر الزمان إني أحسن من نساء الرسول، لأنه ما في ما يغار عليه كما يغار على الرسول. المقصود أن غير أمر طبيعي، لكن أنت نسيت الذي شرحناه أنه الآن في غيرة زايد فساد تربية. هتنسى هذه الحقيقة، غيرة زايد فساد تربية، سواء من الزوج القديم أو من الزوج الجديد الطارئة أو من كليهما معا. لا تنسى هذه الحقيقة. نعم.
هل يوجد وضع مقبرة مشتركة بين المسلمين وغير المسلمين؟
وضع إيش؟
مقبرة، تعالي مقبرة مشتركة.
لا ما بيجو، ما بيجو.
ولو خصنا بينهم طريق أو ممر أو شارع مثلا ما
بيجوز؟ لازم يكون بينهما بعد المشرقين. لأن الأمر هكذا كان في عهد الرسول عليه السلام.
من أول سيدة.
لأنه تعرفوا أنجو أنه في هناك آداب إسلامية، أن المسلم إذا مر بمقابر المسلمين يسلم عليهم فيقول السلام عليكم أهل دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية. أما إذا مر بمقبرة المشركين فيقول أبشركم بالنار. ما بيجوز أن يكون مقبرة هؤلاء مع هؤلاء، لكن أيضا يجب أن يكون الفصل بين المقبرتين بعيدا حتى تتميز الأحياء عن الأموات، كما هو الشأن بالنسبة للأحياء من النوعين، لقوله عليه السلام المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما في الحياة، المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما أي لا يتجاوران، فينبغي أن يكون مقام المسلم بعيدا عن مقام المشرك. ولذلك يمكن تعرفوا في كثير من البلاد، وقد يكون أيضا هنا وإن كنت أنا لا أعلم هذا يقينا، في عنا في دمشق وفي غير دمشق حارة اليهود وحارة النصارى موجود هنا أيضا. حارة اليهود وحارة النصارى هذا متوارث من المسلمين من يوم فتحت دمشق من الروم، فالنصارى في حارتهم معروف اليوم بباب السلام وباب توما ونحو ذلك. لا لماذا هذا الانفصال؟ المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما، والسر في هذا معروف جدا من السنة أولا ثم من علم النفس ثانيا، لأن علم النفس يقرر بوضوح أن البيئة لها تأثير، والتأثير قسمان مادي ومعنوي. المادي كل الناس بيعرفوه، مثلا الأرض الموبوءة بيهتموا فيها وبيحوطوها وبيمنعوا الدخول إليها وإلى آخره، وهذا ما أشار إليه الرسول بالحديث المعروف، إذا وقع الطاعون بأرض فلا تدخلوا فيها، وإذا وقع بأرض وأنتم فلا تخرجوا منها. لكن المعنى الوباء المعنوي وهو الخلقي، هذا أيضا مما الرسول عليه السلام أشار إليه في بعض الحديث، منها حديث السابق المسلم والمشرك لا تتراءى نارهما. أوضح منه قوله عليه السلام مثل الجليس الصالح كمثل بائع المسك، إما أن يحذيك يعني مجانا، وإما أن تشتري منه بالنقود، وإما أن تشم منه رائحة طيبة، على كل حال أنت منه ربحان. ومثل الجليس السوء كمثل الحداد، إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه رائحة كريهة، فإذا أنت خسران بمجاورة الحداد، ربحان بمجاورة بائع المسك. هذا مثل مجاورة المسلم للكافر ومجاورة المسلم للفاسق، لذلك قيل في الأمثال والبحث هذا طويل والوقت انتهى عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه فكل مقارن بالمقارن يقتدي والمثل السائر الصاحب ساحب الصاحب ساحب إن كان كافرا ربما سحبك إلى كفره وإن كان فاسقا ربما سحبك إلى فسقه. لذلك البيئة اليوم ما هي بيئة إسلامية حتى تشوّر للمسلم أن يتزوج الثاني والثالث والرابع، لأن هذا في هذا يعني تقوية للأمة الإسلامية. ولذلك قال عليه السلام إشارة إلى هذه الحقيقة الشرعية: تزوجوا الولود الودود الولود تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فمن فوائد الزواج الثنائي وما بعده هو أن الأمة هذه تتكاثر. لكن بالله عليكم الآن، ألا تسمعون معي ناس بيشكوا من العقم؟ هذا كله بدلنا عن فساد المجتمع. ناس بيشكوا من العقم، فبتلاقيهم الزوج تارة لوحده، الزوجة تارة لوحدها، تارة الزوجان معا، يلا راخدين من طبيب إلى آخر. ليش؟ بدون أعرف السبب. وربما أضاعوا فلوسهم ودراهم ودنانيرهم سدى، لأن ربنا هيك مقدر وصرح على ذلك في القرآن الكريم. سبحان الله، مقابل هذا النوع من الأزواج، أزواج ربنا عز وجل أنعم عليهم بذرية، كل سنة كل سنتين ما بدهم، بدهم يعني ذرية قليلة مشان يرتاحوا في الحياة. وبتشتكي المرأة بتقول ما عندها طاقة أنه تخدمهم، ما عندها طاقة تربيهم. إذا كان عندها شوية فلسفة إسلامية بتطعم الدعوة بإيش؟ بأنه تربية، دون بدون تربية ما عندها. لذلك شو بدها تعمل؟ إما تنظيم وإما إيش؟ تحديد زعمه. شوف بقى كيف المجتمع متباين كل التباين. والرسول شو عم يقول؟ تزوجوا الولود الودود فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة. فلو أن المجتمع الصالح ما وجدت هذه المفارقات، لو المجتمع الصالح كنت أنا أول من تزوج وأمر بالتزوج الثاني. السلام عليكم. نصلي شيخ.
شيخ حسن وجهه مضبوط. يلا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة.
لا حول ولا
قوة إلا بالله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى
خلاف الجو والتربية.